التي شيدت عليا
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وعائلات مقدسية تواصل فعاليات رباط الحمائل في المسجد المبارك. بعد اعتصامهم في النقب، أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون تصعيد تحركاتهم، والحركة تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة. شهيد وعشرات الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن نحو 50,000 مصل أدوا الجمعة في الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل الاحتلال على أبواب المسجد، وأعاقت وصول العديد منهم وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية. كما أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في الأقصى المبارك تلبية لدعوات إعمار المسجد والمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف برباط الحمائل. ومنذ ساعات الفجر الأولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين إلى الأقصى، حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته. وفي أعقاب الصلاة تجمع أبناء العائلات المقدسية في ساحات المسجد للرباط فيه مرددين التكبيرات وقسم حماية المسجد الأقصى إلى جانب الأناشيد والابتهالات. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
دعوات شعبية مقدسية لإعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف باسم رباط الحمائل. أدى آلاف المواطنين المقدسيين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ومنذ ساعات الفجر الأولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين بينهم عائلات وأطفال وشباب إلى الأقصى، حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته المسقوفة، وحشدت عائلات تميم ومرار وغوش وجابر والشربات والسلايم والكيدك والقواسم والرازم المقدسية أبناءها لأداء صلاة الفجر في الأقصى. وأهاب المتحدث باسم عائلة التميم بكل العائلات في الأراضي الفلسطينية عموما ومدينة القدس على وجه الخصوص بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى.
نعم أيها الأكارم، نجتمع ونقف هنا لنوصل برقية إلى الجيوش الرابضة في دكناتها أن هبوا بتحرير المسجد الأقصى الذي باركه الله ليكون لكم الشرف في هذا الموقف. نعم يا عشائر الأمة، يا عائلاتها الأكارم، هبوا لتحرير الأقصى.
بدوره أكد أحد المتحدثين باسم عائلة مرار على أن الرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه شرف يرجوه ملايين البشر.
نجتمع اليوم لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك
طول القبلتين ذلك الحرمين المشرفين الذي صلى به محمد صلوات الله عليه وسلم.
وفي أعقاب الصلاة تجمع أبناء العائلات في ساحات المسجد ضمن المنافسة المباركة لأداء صلاة الفجر في الأقصى والرباط فيه. وكانت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل بدأت عام 2000 مسيرة البيارق للرباط في الأقصى، ثم تطورت لفكرة رباط الحمائل التي أطلقها الشيخ رائد صلاح عام 2007، وتقوم على توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس كي يرابط أهلها في الأقصى. وأطلق على المشروع اسم برنامج رباط حمائل القدس الشريف في المسجد الأقصى، على اعتبار أنه يوجد في القدس الشريف أكثر من 150 حمولة توزع إلى مجموعات، كل مجموعة تضم 10 حمائل فقط، وتقوم كل مجموعة برباط يوم واحد في كل شهر سوى أيام الجمعة والسبت. وتعمل كل حمولة في كل مجموعة على استنفار رجالها ونسائها وكبارها وصغارها إلى المسجد الأقصى في يوم رباطها لرفض المسجد الأقصى يوميا بعشرات الآلاف صباح مساء لنصرة المسجد الأقصى.
وعن مواجهة المقدسيين للاحتلال ومستوطنيه في الأقصى المبارك يقول الأكاديمي والمختص بشؤون القدس جمال عمرو:
واقع في الأقصى مفصلي فعلا، ومرحلة جديدة دخل فيها الأقصى لم تكن على الإطلاق بهذه الصورة، ولم يكن الاعتداء الصهيوني الشاذ باستباحة الأقصى تماما وبهذا الشكل الخطير جدا على هذا النحو منذ أكثر من 50 عاما. الآن الأمور اختلفت كلية، الآن درجت يعني أصوات أهل الحق المرابطين يتنافسون، عائلات وعشائر وقبائل يتنافسون في الرباط في المسجد الأقصى المبارك ويصلون صلاة الفجر العظيم، وأيضا يشدون الرحال في كل الصلوات وأيام الجمعة على وجه الخصوص حتى يعرف الاحتلال أن الأقصى أهل يحمونه. أن الاحتلال يقوم على مدار الساعة بحشد كل أنواع الباطل والفجور ومنظمات الدواعش الاحتلالية 28 منظمة وأتباعهم ليعتدي على الأقصى بهذا الشكل السافر، فقد حصل ذلك. وإذا أردتم فإن أمرا خطيرا قد حصل غير مسبوق، وهو أن الاحتلال شكل قيادة موازية وبديلة عن الأوقاف الإسلامية تدير الأقصى تحت إدارة شؤون جبل الهيثم تحت هذا المسمى، ووضعوا لها لافتة ومرجعية يعني أرقام للاتصال عليها ومراسلاتها. إذن الاحتلال الآن انتقل نقلة نوعية خطيرة جدا اتجاه الأقصى، وهذا يستوجب مراجعة يعني أكثر شيء مطلوب عدة خطوات. لابد الآن من رص الصفوف، الوحدة الوطنية على قاعدة جديدة بامتياز لحماية الأقصى. الأمور تسير كما سارت في مسجد إبراهيم في الخليل، وأصبح الأمر كما تشاهدون وترون. لابد لنا من يعني قيادة حكيمة تلتقي فيها يعني القمة والقاعدة ويترفص فيها الصفوف خلف الأقصى.
إلى ملف الأسرى، يواصل الأسير مقداد القواسمي من الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 65 على التوالي وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة، حيث يحتجزه الاحتلال في غرفة بمستشفى كابلان. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الوضع الصحي للأسير القواسمي تدهور خلال الأيام الأخيرة، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر القواسمي في كانون الثاني يناير من العام الجاري، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وحين شرفت محكوميته على الانتهاء جددت له مخابرات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية، الأمر الذي دفعه لخوض أضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه مع نهاية الأمر الحالي في 26 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. هذا وأدى المواطنون في الخليل صلاة الجمعة على دوار ابن رشد دعما للأسير القواسمي. عن مستجدات وضع الأسير مقداد القواسمي يقول عمر القواسمي والد الأسير مقداد:
في أعقاب زيارة المحامي للمقداد بالأمس أخبرنا أن المقداد حالته صحية في تردي وتدهور مستمر، حيث أنه توقف عن تناول مدعمات منذ 5 أيام، وقد يعني بدأ في يعني التراجع في نبض القلب بشكل ملحوظ، فهو اليوم يعني صار في حالة كثير مخيفة، يعني نطلع إلى أن تأخذ الجهات الرسمية دورها في الضغط على الاحتلال لإفراج عنه في أقرب وقت ممكن. فالساعات يعني لها أهمية في حياة هذا الإنسان. احنا كعائلة يعني ما زلنا قائمين على قيام الاعتصام والفعاليات على الأرض بشكل يومي، ولكن يعني التحالف الحقيقي والتكاتف الرسمي من قبل المؤسسات هو المطلوب أن يكون له دور في هذا الأمر. محقق يعني مؤسسات إنسانية حتى الآن يعني وكأنها خجولة أمام هذه الأيام السوال والأيام المتصاعدة في الإضراب عن الطعام الذي يخوض المقداد وأخ له كيل قسوس الذي سبقه كمان 7 أيام عن 50 يوم.
نبقى في ملف الأسرى، حيث أعلنت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء وجود توتر شديد في سجن رامون جراء اقتحام قوات القمع غرفتي أسرى حركة الجهاد الإسلامي في القسم رقم 7 بذريعة البحث عن أنفاق. واعتصم أكثر من 80 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي في ساحات سجن النقب بعدما أعلنوا العصيان ضد قوانين إدارة السجن في ظل استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبهم، وذلك في ظل تحذيرات وجهتها الحركة إلى إدارة السجون من ارتكاب أي حماقة ضد الأسرى المعتصمين. عن تطورات مسار الحركة الأسيرة واستهداف الاحتلال أسرى حركة الجهاد الإسلامي يقول مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج:
ما زالت هناك حالة من الغليان تسود ساحات السجون لأن الأمور تعود إلى سابق عهدها ما قبل عملية الهرب للأبطال الستة، وإنما التزمت به مصلحة السجون مع قيادة الحركة الأسيري وقف عملية الإضراب الذي تقرر في 17 الشهر الجاري، وبقي أسرى الجهاد الإسلامي يتعرضون لعملية يعني قمع وتنكيل، ولم يتم تجميعهم كما اتفق، ولكن الحركة الأسيري موحدة وبوحدتها أجبرت مصلحة السجون على التراجع عن هزمتها المسعورة والتفاف شعبنا وأحرار العالم حول الحركة الأسيرية منذ لحظة نجاح عملية الهرب إلى اللحظة حيث تبوأت قضية الأسرى الصدارة على مستوى الرأي العام الدولي ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والإقليمية والدولية، ولكن أيضا يعني سياسة الإهمال الطبي، هجوم على المكتسبات والحقوق في سجن عوفر وفي عدد من السجون الأخرى، لأن مصلحة السجون لا تلتزم بما تتفق عليه مع الأسرى وتحاول دائما الاتفاق على ما يتم الاتفاق عليه، ولكن الحركة الأسيري موحدة وتدرك أن أي تراجع يعني هجوم غير مسبوق على مكتسباتها وعلى حقوقها.
أصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم وصفت إصابته بأنها بالغة الخطورة، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن طواقم الاحتلال بأن طواقم الهلال تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس ووصفت بأنها بالغة الخطورة، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 سقوط وحروق. هذا وأعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة استشهاد المواطن محمد علي خبيصة الذي أصيب بالرصاص الحي في الرأس في مواجهة بيتا. يشار إلى أن الشهيد خبيصة من بيتا متزوج ولديه طفلة. عن مواجهات بلدة بيتا واستشهاد الشاب محمد خبيصة وفان الزميل عزة صبارني بالصورة الصوتية التالية.
قوات الاحتلال قامت ظهور اليوم مباشرة بقمع المسيرة المتوجهة إلى جبل صبيح كعادتها في كل أسبوع، وأيضا في كل يوم تخرج فيه فعاليات ضد الاستيطان في بيتا جنوب نابلس. كان هناك عديد من الإصابات، منها إصابة بالرصاص المعدني بالرأس، ومنها أيضا إصابة التي أدت إلى استشهاد هذا الشاب بالرأس أيضا بالرصاص الحي. نحن نتحدث عن كانت إصابة هذا الشاب خطيرة جدا، أدخل إلى العمليات تحديدا في نابلس، ولكن لم يستطع القضاء من شيء، خصوصا ونحن نتحدث أن الإصابة في الرأس بشكل مباشر من رصاص الاحتلال. اليوم قوات الاحتلال تواصل قمع لأهالي جيتا الذين استطاعوا من خلال الفعاليات المتكررة وعمليات الإرباك الليلي وعمليات فعاليات بأشكال مختلفة من إخراج المستوطنين من البؤرة الاستيطانية. نتحدث عن عدد من الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه الفعاليات، قرابة 5 شهداء من بداية هذه الفعاليات، وبنفس الطريقة بعمليات قمص تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشباب، وهو الأمر الذي ربما من خلاله تريد يعني وقف هذه الفعاليات بالرصاص وبمزيد من الدم تجاه أهالي بلدة جنوب نابلس.
أصيب عدد من المواطنين بجروح وردود، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور يوم الجمعة خلال اعتداء المستوطنين عليهم في قرية سوسيا قرب يطا جنوب الخليل. وأفاد مراسلون بأن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال اعتدوا على المواطنين خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للقرية للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في قرى التواني وسوسيا ومسافة اليطا. وأفاد منسق اتحاد لجان الحماية والصمود فؤاد العمور بأن المستوطنين حاولوا اقتحام قرية سوسيا خلال زيارة الوفد وتصدى لهم الأهالي. وذكر مراسلنا أن جيش الاحتلال احتجز الوفد الأوروبي وأعلن سوسيا منطقة عسكرية مغلقة. عن استهداف الاحتلال ومستوطنيه لقرية سوسيا والوفد الأوروبي يقول الناشط في سوسيا سليمان العدرة:
الاحتلال بمستوطنينه باحتلاله بكل جهوده، انه هو يعني اذا راى اذا شاهد فلسطيني سواء مزارع سواء معه دبلوماسي سواء بيصور بتلفونه هو مستفز. وخرج الاحتلال من كوبو اللي كان يحسن فيه دائما الوجه للعالم انه هو الاحتلال الديمقراطي والاحتلال. فاحنا من هذه الخطوات احنا رايحين يعني بنطالب حقوق وبنطالب حق مياه لهذا العالم اللي هي العالم اليوم تفتقر لاشياء بسيطه جدا في هذا القرن اللي احنا توصلنا ل 21 اللي العالم تمنع من البيوت من هدم. فاحنا كنا حتى نطلع هذا الوفد وهذا الناس اللي كانوا اليوم معنا المتضامنين وهذه الناس حتى تشوف هذا الاشياء، وانهالت علينا المستوطنين بشكل يعني مرعب بشكل رهيب جدا، تخويف للناس الامنه في هذه الخرب اللي هي احنا نتكلم مش بلد نتكلم عن خرب عن ناس ساكنه في سجين وناس ساكنه في عرش. فانهال علينا المستوطنين حتى انهم زي ما بيحكوا يعني تكون شغلة حلوة بالعياد تبعاتهم، زي ما حكيت قبل شوي وسمعت انك تحكي عن برينو، هي كانت الليل كل المنطقة تجولي بس بيستفزوا منطقة عن منطقة او بيرتهتوا منطقة عن منطقة، حتى ترحيل الناس حتى قيم الناس من هاي المناطق، حتى الناس تترك هاي الاراضي وتترك هاي الاراضي السياسية على الارض وسيعه حتى هم يسيطروا وياخذوا زي ما بيقولوها للراحه الاقصى ويكون احتلال سبع نجوم مش يوصل لهذا الشيء.
مع مداخلة الناشط سليمان العدرة من سوسيا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار. تذكير بالعناوين: الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وعائلات مقدسية تواصل فعاليات رباط الحمائل في المسجد المبارك. بعد اعتصامهم في النقب، أسرى الجهاد الإسلامي يواصلون تصعيد تحركاتهم، والحركة تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة. شهيد وعشرات الإصابات خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعين الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه.
حديث الدار.
مستمعين الكرام، تحية لكم. صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق المواطنين في منطقة السهلة وسط مدينة الخليل، المنطقة التي يحكمها الاحتلال بقانون عسكري منذ توقيع ما يسمى بروتوكول الخليل، يفرض على سكانها إجراءات عنصرية مشددة بهدف تهجيرهم لصالح المستوطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
هنا لا حرمة لشيخ أو طفل أو امرأة، هنا تتجلى يوميا العنصرية الإسرائيلية في أقبح صورها. هنا باختصار منطقة السهلة التي تصل شارع الشهداء المغلق بالحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.
يعني الاعتداء هذا تقريبا يوم صار علينا. يعني ايه ولد معدي، مستوطن معدي، لو ما طبش فيه بروح بقول للجندي هذا ضربني، وبيكذب وبيجي الجندي بيعتقل الولد، يا بضرب الولد وبضربنا معه، والمستوطنين نفس الاشي. احنا يوم هذه المأساة.
يتحدث الاهالي والحسرة تملأهم عن احلامهم التي لم يبق منها شيء، وأرضهم التي ضاقت عليهم بما رحبت وضاقت معها أنفسهم بفعل الاحتلال ومستوطنيه.
إحنا عايشين بس متين بنفس الوقت، يعني إحنا قاعدين بيوتنا بمقبرة مش قاعدين في بيوتنا، إحنا يعني دنيا وآخرة موجودين هوني. خلص إحنا سميناها مقبرة الأحياء لأنها فعلا مقبرة أحياء. يعني يوم عليك اعتداء، يوم بتقدر يعني ايام لما يصير عندهم اعياد تقدرش ابنك ولا زوجك ولا حد يطلع ولا يدخل.
المنطقة هذه كغيرها من احياء الخليل يحكمها قانون عسكري يتذرع الاحتلال به للتضييق على المواطنين وامتهان كراماتهم سعيا لتهجيرهم لصالح التوسع الاستيطاني.
الوضع اللي في المنطقة هون مش يعني عشان الواحد يكون دقيق بالتوصيف، مش انه مشكلة صارت اليوم او مبارح او اول مبارح وانتهت والى اخره، لا، المشكلة بالقوانين الموضوعة على الناس، انه احنا تحت قانون عسكري فاحنا مدانين اصلا بالقانون حتى لو تم الاعتداء علينا. وهذا بالضبط اللي صار مع أولاد عمي، إنه هم تم الاعتداء عليهم ومدانين لمجرد إنه الجندي قدم فيهم شكوى.
حتى نهاية القرن الماضي كانت منطقة السهلة عامرة بأهلها، لكن الأطماع الإسرائيلية حولتها مع الوقت إلى مكان غير قابل للعيش.
كانت الناس يعني كده أقول لك، كانت شارع ما يفضاش من العالم، هلا بتشوفش حدا، بتشوفش اثنين ثلاثة، اللي بيدخل بتفتش وبيخاف يرجع كمان مرة، شو نسوي يعني؟ فيش كل شيء صعوبة عنا، ولازم تفتيش، ولازم إذا كنت شاري أغراض لازم كلها تفتشها.
ومن المعلوم بالضرورة أن بروتوكول الخليل الموقع بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب عام 97 كان الرصاصة الأولى التي قتلت الحياة هنا وحولت المكان إلى جحيم إلا على المستوطنين وأطماعهم.
نشكر الزميل رمزي دلول ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراض بقرية كيسان شرق بيت لحم. وأفاد نائب رئيس مجلس قرية كيسان أحمد غزال بأن مستوطني آي في حانحال المقامة على أراضي المواطنين شرعوا بشق طريق استيطاني في أراض جبلية تطل على وادي الحجار شمال غرب القرية. للمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ننتقل إليه بعد لحظات.
سيد حسن، ما خلفيات هذا القرار المفاجئ الذي يهدد بالاستيلاء على عدد كبير من الدنومات للمواطنين الفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم؟
نعم، هناك منظمة إسرائيلية تسعى إلى الإعلان عن 48,700 دنوم، أي ما يقارب 50,000 دنوم، ستعلن أراضي محمية طبيعية. والمرة الأولى التي يتم فيها هذا الإعلان دون الرجوع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنه بموجب اتفاقية واي ريفر تم الإعلان عن بعض المحميات أو معظم المحميات أو جميع المحميات الطبيعية اللي تقع شرق محافظة بيت لحم. تقديري هذا المشروع هم ذاهبون به إلى المصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي أو الكبينت الإسرائيلي من قبل الحكومة الاستيطانية، والتي تشجع وتدعم الاستيطان بكل ما أوتيت من قوة. هذا الإجراء سيسهل ويدعم مساعي المستوطنين في الاستيلاء على مزيد من أراضي الفلسطينيين، مع العلم أنه إعلان أراضي محمية طبيعية لا يمنع حق الملكية للفلسطينيين. بس اللهم انه انت ممنوع تبني فيها، ممنوع تزرع فيها، لازم تحافظ عليها وفق ما هي معلنة.
طيب سيد حسن، الاعلان عن الاستيلاء على هذه الاراضي واعلانها محمية طبيعية في الوقت عينه، المستوطنون بدأوا بشق طريق استيطاني على هذه الارض.
شمع عائلة كفلسطين ممنوع تدخل الارض، ممنوع تشتغل فيها، لكن في ذات الوقت في نفس الوقت المستوطن فوق القانون اللي الاسرائيل بتشنه وبدخل على الأرض، بعمل فيها طرق، بعمل فيها ما يشاء، وهي على عين المواطن الفلسطيني المحروم من دخولها بحجة أنه هذه أرض معلنة محمية طبيعية.
طيب كيف ستواجهون هذا الاعتداء الجديد وهذا المشروع؟ وهل بالإمكان إيقاف هذا المشروع؟
طبعا نستطيع إذا وجدنا ناس تقف معنا وتعترض. وهنا أنا يعني عبر الأخير أثمن موقف عائلة عوض الله الذين لا يملكون إلا يعني 100 دلم من 48,000 دلم، وهم بسببهم كشفنا هذا القرار الجائر وهذا القرار الغريب. وإن شاء الله سنكمل معهم يعني نوقف هذا الإجراء.
مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، نأتي إلى ختام هذه الفقرة حديث الدار.
جولة الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، تصعيد وتيرة الاقتحامات والاستهداف.
لحمات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين لم تتوقف يوما، هي مستمرة بكثافة. والاحتلال ماض في سياسة تهويد مدينة القدس.
نفق الحرية، إعادة الاعتقال لن تمحو عار الإخفاق الأمني.
هذه العملية أصداءها ستظل مستمرة في الكيان، تلاحق الكيان خزيا وإحساسا بالهزيمة، ونحمل العدو الإسرائيلي أي مساس بحياة هؤلاء الأسيرين وكل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
أمريكا والأونروا، اتفاق لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة.
هذا الاتفاق وهذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية الرامية لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، هم يستهدفون المشروع الوطني الفلسطيني برمته.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات ورؤساء أحزاب صهيونية وسط حراسة مشددة من الجنود الصهاينة، في ظل دعوات أطلقتها جماعة الهيكل المزعوم لتكثيف اقتحامات الأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية. وأصدرت دائرة الأوقاف والهيئات الإسلامية في القدس الشريف بيانا حول خطورة ما تؤول إليه الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد الانتهاكات والهجمة الشرسة من قبل المستوطنين المقتحمين لأولى القبلتين وتصرفاتهم الاستفزازية لمشاعر المسلمين، والتي بدأت تأخذ منحا خطيرا في الآونة الأخيرة. وحذر مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي من خطورة اقتحامات المستوطنين، وخاصة التي تأتي بذريعة الأعياد اليهودية وما يتخللها طقوس مسيئة للمسجد المبارك، داعيا إلى ضرورة وقف هذه التصرفات التي يقوم بها هؤلاء المستوطنون الذين يعدون العدة للهجوم على الأقصى المبارك. حيال استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك، يقول الخبير في شؤون القدس محمود أبو غزالة:
لحمات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين لم تتوقف يوما، هي مستمرة بكثافة حتى بعد معركة سيف القدس. تزداد الاقتحامات لإرسال رسالة من الاحتلال للمنظفين لأنهم مستهدفون، وأن الاحتلال ماض في سياسة تهويد مدينة القدس وتنفيذ المخططات الصهيونية داخل المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى فعليا هو في هناك تقسيم زماني، ثم الآن يحاولون فرض سياسة الأمر الواقع وتقسيم المسجد الأقصى مكانيا، سيما الجهة الشرقية من باب الرحمة والذي يطلقون عليه اسم باب شوشانة. هذه الاقتحامات المتواصلة أيضا رسالة إلى شعبنا أن يكون على هبة الاستعداد وأن يكون على قدر المسؤولية، فإن شاء الله نكون دائما لهم بالمرصاد.
أعزائنا المستمعين، نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث هددت سلطات الاحتلال حي دير السنة في جبل المكبر بمصادرة أي قطعة أرض لا يسلم أصحابها أوراق ملكيتها خلال الشهر الجاري. وأكد أهالي الحي المقدسي أن سلطات الاحتلال حاولت إغراءهم بالمال للتنازل عن أراضيهم، وبعد فشلها عمدت إلى إصدار قرارات للاستيلاء عليها، وليس آخرها قرار تحت مسمى التسوية للاستيلاء على الأراضي وتهجيرهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تكاد لا تفوت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرصة إلا وتستغلها لمواصلة هجماتها التهويدية على أراضي وممتلكات المقدسيين من أجل توسيع الاستيطان والاستيلاء على المدينة المقدسة. حي دار السنة في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس كباقي أحياء المدينة المقدسة التي تلاحقها أطماع الاحتلال الاستيطانية والمشاريع التهويدية.
كنا نتعرض دائما لتضييقات كبيرة من الاحتلال، زاد التضييقات بعد فشلهم الذريع في محاولة الشراء منا، يعني عرضوا علينا أكثر من مرة أنهم يشتروا أراضينا، يشتروا بيوتنا بشكل مفتوحة بمبالغ طائلة وهائلة، وبعد فشلهم أنه يصلوا لحل معنا في بالسياسة توجهوا لأشياء كثيرة منها مصادرة الأراضي.
محاولات وإغراءات مالية كبيرة قدمتها سلطات الاحتلال لأهالي الحي المقدسي مقابل التنازل عن أراضيهم، أراض ترى فيها حكومة الاحتلال غنيمة كبرى نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي لقربها من أحد أهم معسكراتها في بلدة أبو ديس التي يفصلها عن دير السن جدار الفصل العنصري، فضلا عن أنها مطلة على بلدات سلوان ورأس العمود جبل المكبر.
قطع أراضينا وقطع بالبيوت تبعنا وسوانا مشاكل في المي في الكهرباء في سوالف، ورحين يعني احنا والتسوية تقريبا منازعات على هذا المسكن، طبعا لازم ما بنطلع ولا نتحرك من بيوتنا.
فشل الإغراءات دفع سلطات الاحتلال إلى تسليم الأهالي اختارات تخيرهم ما بين القبول بتسوية والاعتراف بأن هذه الأراضي هي أملاك للغائبين، وبذلك يتخلى الأهالي عن أحقيتهم بالأرض مقابل البقاء فيها، وبين تهجيرهم بالقوة، وهو ما يرفضه 300 مقدسي يقطنون في أكثر من 40 منزلا على مساحة 500 دنم، مؤكدين تشبثهم بأرضهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ ما يزيد على 100 عام.
وفي ملف القدس والمقدسات أيضا، أغلقت سلطات الاحتلال مساء الثلاثاء المسجد الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل بذريعة عيد العرش اليهودي. وأكد مدير المسجد الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة أن الاحتلال عقب إغلاق الحرم قام بفتح كل أقسام المسجد أمام المستوطنين ليتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية داخل الحرم الإبراهيمي. وفي سياق استهداف الاحتلال لمدينة الخليل، صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق المواطنين في منطقة السهلة وسط المدينة، المنطقة التي يحكمها الاحتلال بقانون عسكري منذ توقيع ما يسمى بروتوكول الخليل، يفرض على سكانها إجراءات عنصرية مشددة بهدف تهجيرهم لصالح المستوطنين. الزميل رمزي دلول أعد لنا التقرير التالي، ندعوكم للمتابعة.
هنا لا حرمة لشيخ أو طفل أو امرأة، هنا تتجلى يوميا العنصرية الإسرائيلية في أقبح صورها. هنا باختصار منطقة السهلة التي تصل شارع الشهداء المغلق بالحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل.
يعني الاعتداء هذا تقريبا يوم صار علينا، يعني ايه ولد معدي مستوطن معدي لو ما طبش فيه بروح بقول للجندي هذا ضربني، وبيكذب وبيجي الجندي بيعتقل الولد يا بضرب الولد وبضربنا معه، والمستوطنين نفس الاشي. احنا يوم هذه المأساة.
يتحدث الاهالي والحسرة تملأهم عن احلامهم التي لم يبق منها شيء، وارضهم التي ضاقت عليهم بما رحبت وضاقت معها انفسهم بفعل الاحتلال ومستوطنيه.
احنا عايشين بس متين بنفس الوقت، يعني احنا قاعدين بيوتنا بمقبرة، مش قاعدين في بيوتنا، احنا يعني دنيا واخرة موجودين هوني، خلص احنا سميناها مقبرة الاحياء لانها فعلا مقبرة احياء. يعني يوم عليك اعتداء، يوم تقدر يعني ايام لما يصير عندهم اعياد تقدرش ابنك ولا زوجك ولا حد يطلع ولا يدخل.
المنطقة هذه كغيرها من احياء الخليل
يحكمها قانون عسكري يتذرع الاحتلال به للتضييق على المواطنين وامتهان كراماتهم سعيا لتهجيرهم لصالح التوسع الاستيطاني.
الوضع اللي في المنطقة هون مش يعني عشان الواحد يكون دقيق بالتوصيف مش انه مشكلة صارت اليوم او مبارح او اول مبارح وانتهت والى اخره، لا، المشكلة بالقوانين الموضوعة على الناس انه احنا تحت قانون عسكري، فاحنا مدانين اصلا بالقانون حتى لو تم الاعتداء علينا، وهذا بالضبط اللي صار مع أولاد عمي، إنه هم تم الاعتداء عليهم ومدانين لمجرد إنه الجندي قدم فيهم شكوى.
حتى نهاية القرن الماضي كانت منطقة السهلة عامرة بأهلها، لكن الأطماع الإسرائيلية حولتها مع الوقت إلى مكان غير قابل للعيش.
كانت الناس يعني كده أقول لك كانت شارع ما يفضاش من الحلم، هلا بتشوفش حدا، بتشوفش اثنين ثلاثة، اللي بيدخل بتفتش وبيخاف يرجع كمان مرة. شو نسوي يعني؟ فيش كل شيء صعوبة عندنا، ولازم تفتيش، ولازم إذا كنت شاري أغراض لازم كلها تفتشها.
ومن المعلوم بالضرورة أن بروتوكول الخليل الموقع بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب عام 97 كان الرصاصة الأولى التي قتلت الحياة هنا وحولت المكان إلى جحيم إلا على المستوطنين وأطماعهم.
مستمعينا الكرام، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى ملف عملية نفق الحرية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفعات من أبطال نفق الحرية في جلبوع بالحي الشرقي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة اندلعت في المكان. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بقوات خاصة اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين وحاصرت منزلا في الحي واعتقلت الأسيرين كمامجي وانفعات، حيث اندلعت مواجهات عنيفة خلال تصدي شبان لقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. تفاصيل أكثر وفانا بها الزميل منذر ربيعة في التقرير التالي.
بعد 13 عملية دهم وتفتيش لمناطق شمال الضفة المحتلة بحثا عن أبطال عملية نفق الحرية أيهم كمامجي ومناضل انفعات، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد عملية عسكرية خاصة ومباغتة في جنين شمال الضفة أسفرت عن اعتقال البطلين كمامجي وانفعات. وأفادت مصادر محلية إن قوات صهيونية كبيرة اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين وحاصرت عدة منازل وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين، أصيب خلالها ثلاث شبان بجروح متوسطة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي تعقيبه على اعتقال نجله قال والد الأسير كمامجي إن نجله اتصل به قبيل اعتقاله وأبلغه بأنه محاصر بمبنى بالحي الشرقي لجنين وأنه وانفعات سلموا أنفسهم حماية لسكان المبنى والأطفال المتواجدين بداخله.
رن علي رقم تليفون رديت عليه، ألو، بكل مرحبا يابا أنا أيهم، بكل أيهم، بكل يابا محاصرين في جنين بالحارة الشرقية وأنا فوق على الموجود عندهم بدي أطلع أسلم حالي، وسكر التليفون دعيت وقلت له الله يحماك يابا ويسهل عليك.
وكانت مصادر أمنية صهيونية كشفت أن قوات كبيرة من الجيش دخلت مدينة جنين علانية في إطار عملية خداع للفت الأنظار، بينما داهمت وحدة اليمام الخاصة سرا مدعومة من الشباك وبغطاء عسكري المبنى الذي تحصن فيه انفعات وكمامجي شرق جنين واعتقلتهم. وقبل نحو أسبوعين نجح 6 أسرى من محافظة جنين في انتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق تمكنوا من حفره بأدوات بسيطة. وبحسب مصادر صهيونية فإن كلفة البحث عن الأسرى هي الأعلى في تاريخ الاحتلال، فقد تجاوزت 30 مليون دولار وبلغت التكلفة اليومية لعملية البحث ما بين 3 إلى 6 ملايين دولار.
أعزائنا المستمعين، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل معكم جولة الأسبوع ونبقى في ملف أسرى نفق الحرية، حيث جددت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها العهد بمواصلة العمل من أجل تحرير الأسرى، وأن يبقى هذا العمل واجبا من أهم الواجبات وأكثرهم إلحاحا وأولوية. وأكدت الحركة أن إعادة اعتقال المجاهدين 6 من أبطال كتيبة جنين كان آخرهم البطلان المجاهدان أيهم كمامتشي ومناضل فيعات لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى 6 تحصيناته وأشعل انتفاضة الحرية ومعركة السجون. وحملت الحركة العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة الأسرى من أبطال كتيبة جنين وإخوانهم الأسرى داخل السجون وفي العزل الانفرادي. من جانبها قالت حركة حماس إنه آن الأوان للذراع الصهيوني التي امتدت لتخطف المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة وتبطش بهم أن تقطع وأن يوضع لها حد، وأن لا يسمح بالاستمرار بالعبث في الساحة الفلسطينية وبأرواح أبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه مهما كلف الأمر ذلك من ثمن. حول تحذيرات الفصائل الفلسطينية في غزة جيش الاحتلال من المساس بالأسرى المعاد اعتقالهم وتأكيدها بأن لهم الأولوية في أي صفقة تبادل قادمة، أعد لنا الزميل سعيد بوريني التقرير التالي.
كان حرق العلم الأمريكي والإسرائيلي أحد أوجه التعبير عن الغضب من إعادة اعتقال جيش الاحتلال لآخر أسيرين من محرري نفق جلبوع. المشاركون أكدوا أن رسالة المحررين قد وصلت.
أسران البواسل وبمجرد خروجهم من هذه الأسوار اللعينة في ذلك السجن المسمى جلبوع بأنهم قد قصروا هيبة الاحتلال وأنهم قصروا منظومة الأمن الإسرائيلي الذي يتغنى به بأن أمنه لا يمكن أن يتم اختراقه.
أننا معهم وأننا على ذات الدرب التي صاروا عليه، جئنا اليوم لنوصل رسالة إلى النقابات في البلاد العربية والإسلامية أن تعمل تحشيد للرأي العام وأن تجعل قضية الأسرى على أولى أولوياتها.
الجهاد الإسلامي التي ينتمي 5 من الأسرى لها رأت أن العملية تحققت أهدافها، محذرة الاحتلال من المساس بالأسرى.
هذه العملية أصداءها ستظل يعني مستمرة في الكيان، تلاحق الكيان خزيا وإحساسا بالهزيمة وإحساسا بالصدمة، هذا أولا. ثانيا، نحن نحمل العدو الإسرائيلي أي مساس بحياة هؤلاء الأسيرين وكل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال.
وجددت حركة حماس وعدها بإدراج الأسرى 6 المعاد اعتقالهم في أي صفقة قادمة، فقضية الأسرى يجب أن تبقى على رأس أولويات المقاومة كما تقول حماس.
المقاومة تضعهم بالفعل على سلم أولوياتها عبر عمليات التبادل السابقة وعمليات تبادل لاحقة، مطلوب إسناد شعبي وجماهيري وقانوني.
وبالنسبة للفلسطينيين فإن اعتقال أبطال نفق جلبوع يأتي في إطار المألوف والعادي، أما انتزاع حريتهم فهو المعجزة، والمطلوب الآن إعادة تحريرهم بكل السبل.
هذا وما زالت أصداء إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية في سجن جلبوع تلقي بثقلها على كيان الاحتلال، حيث أكدت أوساط العدو أن إعادة الاعتقال لن تمحو عار الإخفاق الأمني الذي لحق بالأجهزة الأمنية. إلى تقرير الزميل علي بردة والتفاصيل.
لم يكد الاحتلال يعلن عن ما يصفه بالإنجاز في عملية استكمال اعتقال الأسرى 6 الذين حرروا أنفسهم من معتقل جلبوع حتى عادت الأسئلة لتطرح مجددا حول حجم الإخفاق ومدى فشل إدارة السجن في اكتشاف عملية الفرار قبل وقوعها وتجنيب سلطات الاحتلال الوقوع في هذه الأزمة التي سجلت انتصارا واضحا للفلسطينيين ودفعت الأمور إلى شفير مواجهة كبيرة كادت تشعل كل الجبهات في الأراضي المحتلة.
خطة بيتخون
القوات الأمنية استكملت اعتقال المخربين الستة الذين فروا من السجن، والفرار كان إخفاقا خطيرا على المستوى الاستخباري والعملي والمؤسساتي، ومع وقوع الإخفاق نتجند سويا ضد العدو من أجل استعادة الردع، وبعد ذلك إصلاح ما يجب إصلاحه في الداخل وهناك ما يجب إصلاحه.
هناك رغبة كبيرة في وزارة الأمن الداخلي لتشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاق في سجن جلبوع، وقد شملت اللجنة الجنرال نوعان تيبون، لكن وجد أن زوجته كانت قد وقعت على عريضة دعم لإطلاق تالي فحيمة الإسرائيلية التي كانت تساعد زكريا الزبيدي، وهذا هو سبب تأجيل تشكيل اللجنة.
قوات الاحتلال بقيت في حالة استنفار في الضفة الغربية وخصوصا في محيط مخيم جنين في ظل تخوف صهيوني من استمرار عمليات إطلاق النار والمواجهات التي يخوضها سكان المخيم مع قوات الاحتلال في مناطق الاشتباك.
الحدث لم يقفل بعد، لأننا رأينا الكثير جدا من أجواء التوتر والاشتعال والذي لم نره منذ سنوات طويلة، ونحن نتحدث عن مسيرات للمسلحين وعن إطلاق النار كل ليلة باتجاه معبر الجلمة وعن استخدام عبوات محلية الصنع، وغالبية هذه الأمور تحصل مع مخيم جنين.
استكملت في الأيام الأخيرة الخطط وتمت المصادقة عليها من قبل وزير الدفاع ورئيس الأركان للقيام بعمليات واسعة داخل المدينة على نمط السور الواقي 2. الجيش يعتبر أن ما يجري في جنين هو فوضى مطلقة. إسرائيل ستعزز السلطة الفلسطينية وتدفعها للعمل ضد المسلحين.
إعلام العدو قال إن طبيعة تعامل الاحتلال مع الوضع في جنين مرهون بطريقة تعامل الفلسطينيين مع إعادة اعتقال الأسرى، وإذا استمرت المواجهات فقد تحصل عملية عسكرية صهيونية رغم أنها قد تؤدي إلى مواجهة مع قطاع غزة أيضا.
في خبرنا الأخير لهذه الجولة، سلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية منظمة الأمم المتحدة مذكرة قانونية احتجاجا على اتفاق التعاون بين وكالة الأونروا والولايات المتحدة. جاء ذلك بعد الوقفة التي نظمت أمام مقر اليونسكو بمدينة غزة بحضور حشد كبير من اللاجئين الذين رفعوا يافطات تؤكد حقهم بالعودة إلى أراضيهم. واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن الاتفاق يضع قضية اللاجئين ووكالة الغوث أمام خطر التصفية بعد تحويلها إلى قضية إنسانية. عن التحركات الرافضة لاتفاق الإطار بين وكالة الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية يقول رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان:
هذا الاتفاق وهذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية الرامية منذ القدم، وهذه ليست أول مرة من المحاولات الأمريكية باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة. هم يستهدفون المشروع الوطني برمته الفلسطيني، لكن لا ننسى المحاولات الحثيثة والمتكررة من قبل الولايات المتحدة التي تتبنى الموقف الإسرائيلي ووجهة النظر الإسرائيلية. ونحن لا ننسى طبعا قبل منذ سنين في المحاولات، أولا حاولت أن تعبث في قضية اللاجئين من خلال تعريف اللاجئ وعدد اللاجئين وأيضا وقف المساعدات لأهل الأونروا، ولا ننسى آخر المحاولات في الأعوام المنصرمة وخصوصا في قضية التفويض تجديد الولاية للوكالة. كانت هناك محاولة أمريكية لأيضا تشفيف مصادر التمويل من قبل الدول المختلفة التي تساهم في موازنة الوكالة. حاولت وبشتى الطرق تمرير صفقة القرن، وكان من هذا من ضمن أساسياته أن يحرم قضية اللاجئين ويشتم قضية حق العودة، وأيضا لضرب الوكالة الدولية للنروة. وهذه آخر محاولة بالاتفاق الابتزاز السياسي المحكم، يعني كلها قضية سياسية بامتياز لأن تتحكم في إدارة الوكالة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
صروح، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبي روبين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية صروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشيتولا في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية صروح عام 1998 8,411 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Oh. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا